بكل فرح أحييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الجديد. أطمع وأطمح برفقتكم لي ليس هذا اليوم فقط بل وكل يوم من الاثنين وحتى الجمعة، فيتسنى لنا أن ندرك بشكل أفضل كلمة الله إلينا كما وردت في الكتاب المقدس. انتهينا المرة الماضية من دراستنا عبر رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل كورنثوس، وقد درسنا الفصل الأخير والذي يحتوي على تشكيلة من المواضيع عالجها بولس. تحدثنا في البداية عن جمع تقدمة للمؤمنين الفقراء في القدس، وشجع بولس المؤمنين أن يخزنوا من تقدماتهم ما تيسر لهم ريثما يأتي إليهم حتى لا يكون جمع لأية تقدمة عندئذ، فهو لا يريد أن يكون العطاء مسألة الدقيقة الأخيرة في الترتيبات، وهو يشجع كل واحد بلا استثناء الغني والفقير على حد سواء على العطاء. تحدث كذلك عن مخططاته الشخصية. بولس الرسول العظيم لم يكن يعلم أين سيذهب، ولم يكن مستقرا في مكان ما، لأنه كان يأخذ إرشاده من الرب خطوة بخطوة. ومع ذلك فلا يوجد عيب في التخطيط، ولكن يجب أن تكون خططنا خاضعة لمشيئة الرب، وينبغي أن نكون مستعدين لتغييرها إن اقتضت الحاجة وفقا لإرادة الرب. ثم رأينا بعض الشخصيات التي ذكرها الرسول، وهم الصفوة من المؤمنين في المسيح الذين كانوا يعيشون لمجد اسمه، محافظين على أنفسهم بلا دنس في العالم. وأخيرا وقع بولس الرسالة بيده وكتب التحية الختامية. تحدث عن محبة الرب وعن الرغبة في سرعة مجيئه، واختتم تحيته بالنعمة التي كانت من الموضوعات المحببة لديه. وهكذا استمعنا إلى بولس وهو يشجع ويعظ، يبني ويعزي، يحذر وينبه بروح المحبة. وهكذا تنتهي رسالة كورنثوس الأولى بنغمة عالية للمحبة، المحبة الحقيقية التي نبعها محبة المسيح لأجلنا. أرجو صديقي أن تكون قد أفدت من تأملاتنا في رسالة كورنثوس الأولى لمجد الرب ولبناء نفسك. والآن عودة إلى العهد القديم، وبالتحديد إلى سفر عزرا. كاتب سفر عزرا هو عزرا نفسه، وهو واحد من الشخصيات الهامة التي عاشت في فترة ما بعد السبي، مع أنه ليس من الشخصيات البارزة والمرموقة. ينحدر عزرا من سلالة حلقية رئيس الكهنة الذي وجد نسخة من شريعة الرب أثناء حكم يوشيا الملك. هذا ما رأيناه في سفر أخبار الأيام الثاني الفصل 34، والذي توقفنا عنده قبل دراستنا في رسالة كورنثوس الأولى. ونسب عزرا في الأصل يعود إلى فينحاس بن أليعازار بن هارون. كان عزرا كاهنا، لكنه لم يستطع أن يمارس الكهنوت أثناء وجوده في السبي لأنه لم يكن هناك هيكل، لكنه أعطى نفسه لدراسة كلمة الله، وقد قيل عنه إنه كاتب ماهر في شريعة موسى. من ناحية أخرى كان عزرا مصلحا كبيرا وناهضا للأمة، وقد ابتدأ الانتعاش في عهده من جراء قراءة كلمة الله. هذا ما سنراه لدى دراستنا لسفر نحمية الذي سنباشر به بعد دراسة سفر عزرا. على صعيد آخر كان عزرا رجل الصلاة والعبادة، وكان شديد الثقة في إلهه، وله غير شديد لله واهتمام كبير بشعبه، هذا بالإضافة إلى اهتمامه بالأسفار المقدسة. ويعتقد أن عزرا هو أيضا كاتب سفري أخبار الأيام الأول والثاني والمزمور 119، أطول فصول في الكتاب المقدس. قام عزرا بتنظيم المجمع اليهودي في ذلك الوقت ورتب أمور الكتبة، كما ساهم في تجميع أسفار العهد القديم ورتب المزامير. لذلك أخي الكريم، دعنا نرفع تحية إكرام لعزرا الذي كان أول من ابتدأ الانتعاش من دراسة كلمة الله. واليوم أيضا صديقي المستمع، لن يوجد أي انتعاش حقيقي بدون الرجوع إلى كلمة الله. وأظنك استنتجت ما هو الموضوع الرئيسي لسفر عزرا. نعم، السفر يحكي عن كلمة الرب. يحتوي سفر عزرا الصغير على 10 مراجع لكلمة الله، وكان بالإمكان أن نرى مكانة كلمة الله في حياة هؤلاء الناس دينيا واجتماعيا وفي مجالي الأعمال والسياسة. ومفتاح السفر نجده في عزرا الآية 4 من الفصل 9 و3 من الفصل 10، يرتعدون من كلام الله ويخشون وصية إلهنا. ويبقى طبعا موضوع السفر الأساسي هو الأحداث التي رافقت رجوع المسبيين على مرحلتين اثنتين من بابل إلى أورشليم. أما المرحلة الثالثة لرجوع المسبيين فقد كانت تتكون من شخص واحد فقط، وهو نحمية ساقي الملك. يعتبر سفر عزرا آخر الأسفار التاريخية، ولكن ليس بحسب الترتيب الزمني. عندما انتهينا من دراستنا لسفر أخبار الأيام الثاني، تركنا المملكة الجنوبية تسبى إلى بابل لمدة 70 سنة، ولم نسمع شيئا بعد ذلك إلى أن التقط عزرا دفة التاريخ، حيث يسجل لنا السفر بداية رجوع المسبيين من بابل استجابة لنداء كورش ملك فارس في السنة الأولى من ملكه، كما يسجل لنا بناء بيت الرب وتدشينه. في الواقع يوجد 3 أسفار تاريخية في العهد القديم لفترة ما بعد السبي: عزرا ونحمية وأستير، كما يوجد 3 أسفار نبوية لفترة ما بعد السبي، وهي حجي وزكريا وملاخي. عزرا ونحمية اجتمعا معا وعملا معا بانسجام تام حتى تحققت مشيئة الله في القدس. كان عزرا كاهنا ونحمية موظفا، وبروح واحدة استطاعا أن يعيدا بناء أسوار المدينة والهيكل. كذلك حجي وزكريا النبيان عملا معا في تشجيع الشعب على بناء الهيكل في تلك الحقبة. كان حجي رجلا عمليا واقعيا يتعامل بالحقائق، أما زكريا فقد كان حالما شاعريا. حجي كانت أقدامه على الأرض، وزكريا كان رأسه في السحاب. وقد استخدم الرب هذين النبيين المختلفين بطريقة رائعة أيضا. وبسبب رسائل حجي الملتهبة ورؤى زكريا المجيدة، حدثت نهضة بين الشعب وتابعوا عملهم بالبناء بهمة ونشاط. وفي واقع الأمر ينبغي دراسة سفري حجي وزكريا مع سفر عزرا، لأن 3 كتبت في ظل إعادة بناء الهيكل وقد أعطيت لتشجيع الشعب على البناء. تقول الآية الأولى من الفصل 5 من سفر تأملنا عزرا وتحكي عن حجي وزكريا: فتنبأ النبيان حجي النبي وزكريا بن عدو لليهود الذين في يهوذا وأورشليم باسم إله إسرائيل عليهم. هناك تقسيمان رئيسان لسفر عزرا. أولا، هناك العودة من السبي بقيادة زروبابل، وذلك في الفصول 6 الأولى، وقد كان يقدر عدد العائدين نحو 50,000. وثانيا، هناك عودة المجموعة الثانية بقيادة عزرا نفسه، وذلك من الفصل 7 إلى 10، وقد عاد أنذاك 2000 من المسبيين. تعال بنا الآن مستمعي وصديقي نتناول النص الكتابي، حيث نبدأ بدراسة الفصل 1 من سفر عزرا. يقول العدد 1: وفي 1 لكورش ملك فارس، عند تمام كلام الرب بفم إرميا، نبه الرب روح كورش ملك فارس، فأطلق نداء في كل مملكته وبالكتابة أيضا قائلا. لاحظ أن عزرا منذ البداية كان يشدد على كلام الرب، يقول: عند تمام كلام الرب بفم إرميا. وسنرى بعد قليل ماذا قال إرميا في هذا الصدد. الشخصية الأخرى التي تبرز أمامنا في هذه الآية هي الملك كورش الفارسي. يعتبر هذا الملك من أكثر ملوك العالم القديم استنارة، وقد كان خاضعا لنبوة هائلة. قبل مولده بمائتي سنة كشف الرب لإشعياء عن اسم كورش ويعني الشمس، وعن الدور الذي كان سيقوم به في تحقيق مقاصد الله. قال عنه إشعياء النبي: القائل عن كورش راعية، فكل مسرتي يتمم. ويقول عن أورشليم: ستبنى وللهيكل ستؤسس. ويتابع النبي إشعياء ويقول في العدد الأول من الفصل 45: هكذا يقول الرب لمسيحه، لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما وأحقاء ملوك، أحل لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق. كتب إشعياء هذه الكلمات قبل حوالي 100 سنة من خراب أورشليم على يد نبوخذ نصر. يرمز كورش هذا للمسيح، فهو الملك الأممي الوحيد الذي لقبه الوحي بمسيح الرب كما سمعنا من إشعياء، وذلك لأن الرب قد مسحه لمهمة إطلاق الشعب من الأسر. يقول التاريخ بأن كورش هذا هو ابن أخت داريوس المادي، وقد جاء إلى بابل واستولى على العرش من حفيد نبوخذنصر، وقد تعرف على الإله الحي بفضل دانيال النبي الذي كان يعمل وزيرا في بلاطه. دانيال كان يعرف من الكتب أن نهاية 70 سنة في السبي قد أوشكت، وقد حان الوقت ليتمم الرب كلامه على فم إرميا النبي بإطلاق الشعب وعودتهم، حيث قال إرميا في العدد 10 من الفصل 29 من نبوته: لأنه هكذا قال الرب، إني عند تمام 70 سنة لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلامي الصالح بردكم إلى هذا الموضع. في الواقع الأمر كله يبدأ من صلوات دانيال في بابل. كان دانيال يدرس النبوات بجد ونشاط فاحصا الكتب، وقد دفعته هذه الدراسة إلى أن يشثو على ركبتيه بالصلاة والاعتراف. اعترف بخطاياه وخطايا شعبه، مع أنه فعليا لم يخطئ، لكنه توحد مع شعبه أمام الله. وماذا كانت النتيجة المباركة لصلوات دانيال وتضرعاته؟ وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس، عند تمام كلام الرب بفم إرميا، نبه الرب روح كورش ملك فارس فأطلق نداء في كل مملكته وبالكتابة أيضا. وهكذا وقف دانيال النبي العظيم أمام كورش الملك العظيم وأخبره بما تنبأ عنه إشعياء. كان كورش يعلم علم اليقين ما هو فاعل عندما أصدر قرارا بعودة الشعب إلى أرضهم، وكانت إرادة الرب تتحقق من خلاله، وكانت النبوة تتمم. لقد أظهر الله قوته على إعلان ما سيأتي والتنبؤ بالمستقبل، وهل يمكننا أن نشك في أقوال الله صديقي؟ وخلال حكم كورش هذا أعطى دانيال بعضا من نبواته العظيمة، لا سيما أسابيع دانيال 70. في الواقع حوالي 25% من الكتاب المقدس عندما كتب كان عبارة عن نبوات تمت معظمها، والآية الأولى من سفر عزرا ما هي إلا واحدة من هذه النبوات التي تمت. يوجد أكثر من 300 نبوة تختص بمجيء المسيح الأول، وقد تمت حرفيا. ويعتقد أنه يوجد أيضا نفس العدد من النبوات تختص بمجيئه الثاني لم تتم بعد. يوجد 4 مجالات للنبوات التي اختصت بميلاد المسيح، وذلك في العهد القديم. أولا، المسيح ولد في بيت لحم، ميخا 5:2. ثانيا، يدعى ناصريا، متى 2:23. ثالثا، يدعى من مصر، هوشع 11:1. ورابعا، سيكون نوح وبكاء في الرامة، وهي مدينة صغيرة بجانب بيت لحم، إرميا 31:15. البشير متى يأخذ هذه القطع ويجمعها معا لتخرج بين أيدينا قصة الميلاد. عودة إلى الآية الأولى من سفر عزرا، والتي هي عبارة عن نبوة تمت. ها سنين 70 للسبي قد انقضت، والقرار بعودة الشعب قد صدر، ويمكنهم الآن أن يعودوا إلى الأرض. وكم كانت فرحة رؤساء يهوذا وبنيامين عظيمة عندما وصلت إلى أسماعهم كلمات نداء كورش، فما كانوا يتوقون إليه ويصلون لأجله في الماضي قد تم أخيرا، وقد بيّن الرب لهم أمانته. ومع ذلك فلم يعد في البداية إلا جزء منهم فقط، إذ لم يكن الجميع مستعدين للذهاب. للأسف فضلت الغالبية العظمى على البقاء في بابل، لأن أورشليم كانت مهدمة ولم يكن فيها ما يجذبهم إليها. عدد 2 من الفصل الأول من سفر عزرا: هكذا قال كورش ملك فارس: جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء، وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا. من الواضح أن كورش كان ملكا مرموقا بين ملوك الأرض، وقد اعترف بفضل الرب في هذا المجال، وأنه دفع ممالك الأرض له. لقد نبه الرب روحه أن قلوب الملوك في يد الرب كجداول مياه، حيث ما شاء يميلها. نعم، الله هو الذي يعطي المناصب للحكام والولاة والملوك ليكونوا خداما له. وهكذا بدأ كورش حكمه يكرم الرب، وما أحلى أن يبدأ الإنسان حياته العملية على هذا النحو. أريدك أخي الكريم أن تلاحظ معي الاصطلاح الرب إله السماء الذي استعمله بشكل خاص عزرا ونحمية ودانيال. قبل هذه الأسفار لم نكن لنجد مثل هذا الاصطلاح. بعد سقوط أورشليم وتدميرها لم يعد بإمكان الله أن يعرف كالواحد الساكن بين الكروبيم، فقد زال المجد إيخابود بالعبرية، وأصبح الله إله السماء. حزقيال النبي كان قد رأى رؤية عن زوال المجد من على الهيكل في القدس. ارتفع المجد عن الهيكل وتوقف برهة ليرى ما إذا كان الشعب سيرجع إلى الله، لكنه لم يرجع، فتحول إلى المدينة وأسوارها ووقف هناك، ولكن الشعب أيضا لم يرجع إلى الله. بعد ذلك ارتفعت سحابة المجد إلى أعلى جبل الزيتون ومكثت هناك برهة، ولكن لا أحد رجع إلى الله. وهكذا ارتفع المجد إلى السماء ولم يعد يرى مرة أخرى. لم يعد يسير وسط شعبه ويحل بينهم، لكنه صار إله السماء، وهكذا سيبقى للشعب القديم حتى إشعار آخر. وفي يوم من الأيام دخل رجل إلى باحة الهيكل يحمل صوتا بيده، وطهر ذلك الهيكل. وهكذا كان المجد محتجبا بلحم ودم في شخص ربنا يسوع المسيح. إنه الله الذي ترك مجد علاه وأتى إلى أرض الويلات. كان الله الكامل والإنسان الكامل في الوقت ذاته، وبسبب المجد المحتجب رفض وصلب، ولكن هذا لم يمنعه من أن يكون ملكا حقيقيا. فقد ولد ملكا وعاش ملكا وصنع عجائب كملك، علم كملك، اعتقل كملك وحكم كملك، مات ودفن وقام كملك، وسيرجع ثانية على سحاب المجد كملك. إنه ملك الملوك ورب الأرباب، واليوم هو الرب إله السماء الجالس عن يمين الآب. نعم، عندما أزيلت شاكينة المجد من على الأرض، أسلم الله الشعب القديم إلى أيدي الأمم وأرسلهم إلى السبي في بابل، وأصبح إله السماء. نرى من الآية الثانية من الفصل الأول من عزرا أن الله هو الذي أوصى كورش أن يبني له بيتا في القدس، وهذا أمر هائل، سيما وأن كورش هذا كان من الأمم الذين لا يعرفون الله. ولكن يبدو وأن خدمة دانيال معه قد أتت بنتائج رائعة، كما أن كورش لم يصدر أمرا للمسبيين بالرجوع، لكنه أطلق النداء لكل من يتثقل بقلبه طوعا واختيارا ليصعد إلى أورشليم. وكما قلت سابقا، لم يكن في تلك المدينة المنهدمة ما يغري أحدا بالرجوع إليها والسكن فيها، كانت عبارة عن حطام في خراب، لكن عين الإيمان فقط هي التي ترى إرادة الله وسط الحطام، هي التي ترى مدينة الله وتشتاق للرجوع إليها رغم الخراب الهائل. صديقي المستمع، كورش الملك الأممي الذي تعرف إلى الرب كان يتوق أن يصنع مشيئة الرب، كذلك البقية التقية الأمينة في بابل من المسبيين كانت تشتاق أن تفعل إرادة الرب، إذ أطاعت النداء بل وفرحت به واستعدت أن ترجع إلى المدينة المنهدمة وتعيش فيها بالإيمان. وأنت أخي الكريم، ما هو استعدادك لعمل مشيئة الله؟ ماذا أنت صانع حتى يقول لسان حالك: يا رب لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك؟ ليت الرب يعيننا أن نصنع مشيئته دائما وأن نعيش وفقها بلا رجوع أو تردد، وليبارك الرب حياتنا جميعا لمجد اسمه المبارك. آمين.